أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية يوم الجمعة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين. جاء ذلك بوساطة صينية بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. وصدر البيان الثلاثي المشترك يوم الجمعة، وبحسب البيان إنه استجابة لمبادرة كريمة من الرئيس تشي جين بينغ الصيني بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران، وبناء على الاتفاق بين الرئيس الصيني وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاما منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وأيضا المواثيق والأعراف الدولية. فقد جرت في الفترة من 16 من آذار مارس 2023 في بكين مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الوزير علي شمخاني. وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 21 و 22. كما أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها. وتعلن الدول الثلاث السعودية إيران والصين أنه تم توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما اتفقا أن يعقد وزراء الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما. كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في 22 من نيسان 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 27 من ماي 1998. وأعربت كل من الدول الثلاث السعودية إيران والصين عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي بحسب البيان الثلاثي المشترك. للمرة الثالثة أعاد البرلمان الصيني انتخاب الرئيس تشي جين بينغ، وكانت نتيجة عملية التصويت ب 2952 صوتا مقابل عدم تصويت أي نائب ضده وعدم امتناع أي نائب عن التصويت. ولم تكن هناك أي شكوك حول نتيجة الاقتراع، إذ تقوم الجمعية الوطنية الشعبية عمليا بالمصادقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم. وسبق أن تم التمديد للرئيس تشي جين بينغ البالغ من العمر 69 عاما في تشرين الأول أكتوبر لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبان الأهم في سلم السلطة في البلاد، ومنحه النواب ولاية رئاسية جديدة ل5 سنوات إضافية. وأدى الرئيس الصيني اليمين على الدستور. وفي الأشهر الأخيرة شهدت الصين تظاهرات ضخمة احتجاجا على سياسة صفر كوفيد التي انتهجها الرئيس الصيني، تلتها موجة من الوفيات عقب التخلي عن هذه الاستراتيجية الصحية في كانون الأول ديسمبر الماضي. وجاء تتويج الرئيس تشي جين بينغ مجددا الجمعة تكليلا لمسار سياسي شهد صعوده من مسؤول سياسي غير معروف من الجمهور إلى الزعيم الصيني الأكثر نفوذا منذ عقود. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس رئيس حكومة بريطانيا ريشي سوناك لعقد قمة الأولى بين البلدين منذ 5 سنوات، وتبحث العلاقات الثنائية والحرب الروسية على أوكرانيا ومد كييف بالأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني. وبحسب بيان صدر عن ديوان الحكومة البريطانية، فإن روسيا تشكل التهديد الرئيسي للأمن الأوروبي والعالمي، وفي ضوء ذلك سيناقش سوناك وماكرون إمكانيات تعزيز الناتو ودعم أوكرانيا على المدى القريب والبعيد. وقالت الوثيقة إنه خلال المحادثات من المتوقع أن يتفق سوناك مع ماكرون على زيادة تعزيز التعاون الميداني للقوات المسلحة في الدولتين، وتعزيز التعاون الصناعي بين بريطانيا وفرنسا، بما في ذلك الاتفاق على إطارات التصميم المشترك للجيل القادم من الأسلحة عالية الدقة وعميقة الإصابة التي يحتاجها الناتو للدفاع ضد التهديد المتزايد من جانب روسيا. وفي سبيل دعم أوكرانيا في الكفاح من أجل سيادتها، من المتوقع أن يتفق سوناك وماكرون على مزيد من التنسيق في مجال توريد الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا وتدريب عناصر مشاة البحرية الأوكرانية. ويتضمن جدول أعمال القمة البريطانية الفرنسية مناقشة أمن الطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسعى بريطانيا للحصول على مساعدة فرنسا للتعامل مع مشكلة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القناة الإنجليزية بعشرات الآلاف على متن قوارب مطاطية لتقديم طلب اللجوء في بريطانيا. حذرت الحكومة الروسية حلف الشمال الأطلسي الناتو من تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، وقال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانينسكي إن توريد دول الناتو طائرات مقاتلة لأوكرانيا سيعني تورط هذه الدول المباشر بالنزاع في أوكرانيا. وأضاف المسؤول: يتحدث البعض عن إمكانية توريد هذه الطائرات إلى كييف، فأنا لا أعرف مدى الحقيقة في ذلك، لكن توريد هذه الطائرات سيعني الكثير من الأمور، وسيفترض ذلك على الأغلب مشاركة مباشرة من دول الناتو في صيانة المطارات، لأنه لا يوجد الكثير من المطارات المناسبة لذلك في أوكرانيا. وتابع الدبلوماسي الروسي قوله: تصوروا على سبيل المثال أن هذه الطائرات تقلع من بولندا وتدخل المجال الجوي الأوكراني ثم تعود إلى بولندا للصيانة الفنية، هل سيعتبر ذلك بمثابة تورط من جانب بولندا في مثل هذه الحالة؟ يتساءل. أعتقد نعم، يجيب، هذه مشاركة مباشرة، لذلك هناك الكثير من الأسئلة والقليل جدا من التفكير من جانب الغرب. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات صينية لدعمها إيران في تصنيع مسيرات وبيعها لروسيا التي تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا. وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شخص واحد وخمس شركات صينية ساهمت في دعم تصنيع مسيرات إيرانية. وأوضح المكتب أن الشركات الصينية مسؤولة عن بيع وشحن آلاف القطع المستخدمة في صناعة الطيران إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية هيسا، بما في ذلك قطع يمكن استخدامها في تصنيع المسيرات. وأشار البيان أن شركة هيسا المملوكة لوزارة الدفاع الإيرانية ساهمت في إنتاج المسيرة شاهد 136 التي استخدمتها إيران سابقا لمهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في الولايات المتحدة إن إيران متورطة بشكل مباشر في الخسائر المدنية الناجمة عن استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا وفق البيان. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اتفاقية اسطنبول لتصدير الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي بإفريقيا، التي جاءت لتخفيف تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على سوق الغذاء العالمي. التفاصيل مع روجي خوري.
أعلن الكرملين في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك أن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع السيسي بحثا خلالها صفقة الحبوب وضرورة تنفيذها بشكل كامل، وأضاف أن الرئيسين الروسي والمصري اتفقا على مواصلة التنسيق لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وناقشا موضوع توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى مصر وتنفيذ المشاريع في مجالات الطاقة والصناعة. من جانبها أفادت الرئاسة المصرية بأن الاتصال الهاتفي شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبحث الرئيسان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما. وأكد الجانبان أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. كما تطرق الرئيسان خلال الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، لاسيما في مجال الغذاء، وأكد أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا التي تأثرت دولها أكثر من غيرها. يأتي هذا الاتصال تزامنا مع إعلان وزير الدفاع التركي أن بلاده تواصل المحادثات مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لتمديد اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 18 من الحالي. تضمن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 من تموز الماضي تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي أنذر بكارثة إنسانية.
استشهد فلسطيني يوم الجمعة برصاص مستوطن إسرائيلي في شمال الضفة الغربية بحسب مصادر فلسطينية. من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن فلسطينيا مسلحا بسكاكين وعبوات ناسفة محلية تسلل إلى منطقة مزرعة دوروت، وهي بؤرة استيطانية بين مدينتي قلقيلية وسلفيت، حيث قام صاحب المزرعة برصده وتحييده دون مزيد من التفاصيل. وذكر الجيش أن الحادث وقع خلال ساعات فجر الجمعة. من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد عبد الكريم بديع الشيخ البالغ من العمر 21 عاما عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية. وقال شهود إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية وفتشت عددا من المنازل من بينها منزل والد الشهيد. اتفقت فصائل فلسطينية مساء الخميس في بيانات منفصلة على أن عملية إطلاق النار وسط مدينة تل أبيب هي رد طبيعي على جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين. ومساء الخميس أصيب 3 إسرائيليين، 2 منهما بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب مقهى وسط مدينة تل أبيب، وتم تحييد المنفذ فيما لم تعرف على الفور خلفية العملية وفق الشرطة الإسرائيلية. وقالت حركة حماس إن عملية إطلاق النار في وسط مدينة تل أبيب رد مبدئي على جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين. من جانبه قال متحدث حركة الجهاد الإسلامي إن هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في الضفة الغربية والقدس. بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن العملية جزء من الرد الطبيعي والضروري على جرائم العدو الذي ما زال يغل في دمنا ويرتكب المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني. من ناحيتها قالت حركة المجاهدين في بيان إن عملية تل الربيع في تل أبيب البطولية جزء من الرد العملي على جرائم العدو. أما حركة الأحرار فقالت في بيانها إن العملية رد على جرائم الاحتلال المتواصلة. قرر رئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس حل جميع المجالس البلدية في البلاد إلى حين انتخاب أخرى جديدة، وجاء ذلك في مرسوم رئاسي رقم 9 لسنة 2023 منشور بالجريدة الرسمية التونسية. وذكرت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي يتم حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة. ووفق المرسوم الرئاسي تم تكليف الكتاب العامين موظفي بلدية بها بتسييرها تحت إشراف الولاة دون تحديد موعد إجرائها. وفي 16 من أيار مايو 2018 أجريت انتخابات في 350 بلدية، هي الأولى بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. في تونس دائما، وبعدما جمد البنك الدولي مؤقتا مناقشاته مع البلاد لتحصل بموجبها على نصف مليار دولار نتيجة لأزمة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ها هو صندوق النقد الدولي منشغل بالتطورات الأخيرة في تونس، كما يأخذ في الاعتبار الإجراءات التي أقرتها السلطات التونسية لمعالجة الوضع. وقالت الناطقة باسم الهيكل المالي الدولي يوم الخميس إن صندوق النقد الدولي يحافظ على التزامه التزاماته مع تونس، خصوصا في معاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والدفع نحو نمو دامج. التفاصيل مع روجي خوري.
يأتي تصريح المسؤولة بالصندوق إثر ردود الفعل الدولية المتتالية التي أثرتها تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي انعقد في 21 من الشهر الماضي، والداعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس. وعبرت رئاسة الجمهورية في الخامس من الحالي عن رفضها القطعي والتام اتهام تونس بالعنصرية، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات بهدف تيسير التمشيات أمام الأجانب المقيمين بتونس. وتقرر في هذا الإطار تسليم بطاقة إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية لتسهيل فترة إقامتهم بتونس ولتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من 3 أشهر إلى 6، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية بتونس. كما تم إقرار إعفاء الأفارقة من دفع التأخير المستوجب على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية. وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قد أعربت خلال محادثة أجرتها في 14 من شهر شباط فبراير الماضي بدبي مع رئيسة الحكومة التونسية عن ارتياحها لتقدم سير الإصلاحات في تونس، مبرزة استعدادها للعمل على تسريع النسق من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع تونس في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد. يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن منذ 15 من شهر أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع تونس على مستوى الخبراء لأجل دعم السياسات الاقتصادية لتونس في إطار اتفاق آلية تسهيل الصندوق الممدد، وعلى امتداد 48 شهرا وبقيمة تناهز 1,900,000,000 دينار. قام الصندوق فيما بعد بتأجيل النظر في ملف تونس خلال اجتماع مجلس إدارته في 19 من شهر ديسمبر من عام 2022 لمنح تونس الوقت اللازم لاستكمال برنامجها الإصلاحي. يهدف البرنامج الجديد للحكومة التونسية المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الرامية إلى دعم إرساء مناخ ملائم لنمو دامج وإحداث مواطن عمل مستديمة.
إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا على حسن متابعتكم، ويتجدد موعدنا في نشراتنا المقبلة.